المركز القدسي لوسائل الإيضاح للمقام البابوي للأمبراطوريه العباسية يقدم لكم عزاء ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 3 مايو سنة 2006 وموضعها عن مجد المسيح.
ما يقوله الروح للكنائس.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول ما هي حقيقة المقال الذي نشر بإحدى الجرائد والذي يدعي بأن يهوذا لم يخن السيد المسيح والمجد وأنه نفذ أوامره وسلمه اليهود إلى آخره؟ مش ممكن يكون نفذ أوامره والمسيح قال لبيلاطس لذلك الذي أسلمني إليك دينونته أعظم. وأثناء غسل الأرجل قال لهم أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم لأنه عرف مسلما. وقال المسيح عن يهوذا كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد، ولو ما كانش خان سيده ما كانش ذهب لرؤساء الكهنة وقال أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. ولو كان مخانشي ما كانش ذهب وشنق نفسه إلى آخره. ومع ذلك أنا طلبت من بعض أبنائنا في أمريكا إنهم يجمعوا لي كل ما ورد عن إنجيل يهوذا في الإنترنت. بعثوا لي حوالي 120 صفحة. قلت لهم بس بعثوا لي ملخص كمان علشان جايز ما عنديش وقت اقرا 120 صفحه، وبعثوا لي ملخص ان شاء الله هنبقى ننشر لكم عن هذا الموضوع، لكن يكفي اللي قلناه لكم دلوقتي. واحد بيقول ما الفرق بين الاقباط الارثوذكس والروم الارثوذكس واللاتين والمارون؟ الأقباط الأرثوذكس هم من العائلة الأرثوذكسية اللي تؤمن بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح، والروم الأرثوذكس من الخلقدونيين الذين يؤمنون بالطبيعتين، وإحنا أجرينا معهم اتفاقات وحوارات أخوتية. أما اللاتين والمارون فدول كاثوليك. اللاتين كاثوليك والمارون كاثوليك. واحد بيقول أقيم بمنطقة القاهرة الجديدة وحتى الآن لم يتم بناء كنيسة بها بالرغم من تصريحات قداستكم بوجود أرض مخصصة. بيقولوا الرخص استلموه وهم بيبنوا في حي النرجس، فيسر اللي بعت الجواب ده يعني لسه ما وصلتوش الاخبار. يعني واحد بيقول لماذا لم نطبق الاباء الكهنه منهج الخدمه الروحيه حتى يقلل من الحالات المرتده وهي والافتقاد من الرعايه الى اخره، وهذا لم يحدث في أسبوعية كذا. هو في الحقيقة لما نتكلم عن الافتقاد صحيح ان الافتقاد ضرورة ولابد ان الكهنة يقوموا بالافتقاد، وعدم الافتقاد ما بيخليش فيه رعاية مظبوطة وصلة أكيدة بين الكاهن والشعب. لكن من الجانب الآخر ساعات الشعب بيكون كتير جدا جدا فوق احتمال الكهنة، وساعات بتكون كنيسة فيها كهنة أو اتنين وفيها آلاف من الشعب. هو يلزمنا ان الاباء الاسقفة يشوفوا بالضبط ايه تعداد الشعب ويلزموا عدد قد ايه من الاباء الكهنة، لان ساعات قلة العدد ما بتساعدش على الافتقاد. اما من جهة حالات الارتداد، فانا مش عايز اجيب المسؤولية كلها على الاباء الكهنة برضه، لان ساعات في عينة من الناس اللي بيرتدوا بيكونوا بيخفوا الموضوع اخفاء كامل، وجايز اصحابهم من الجنس الاخر، يعني بنت مثلا وليها صاحب ولد يقول لها اوعي تجيبي سيرة لألا يمنعوك، فتيجي الكنيسة وبانتظام وساعات تتناول وبانتظام وبتخدم وبانتظام، وفي لحظة من اللحظات نبص ما نلاقيهاش متدبرة الحكاية. وعندنا أمثلة كثيرة من هذا النوع. لكن مع ذلك مفروض ان احنا نبذل كل ما نستطيعه. ده لدرجة ان انا رسمت مرة 16 أسيس من أجل خدمة الارتداد. وبعدين مع المعونة الطيبة التي قدمت لنا من أمن الدولة، ساعات دول ما بقوش يلاقوا شغل ليهم، فبقينا نشغلهم في كنائس أخرى. يعني بلاش تبالغوا من الموضوع. واحد بيقول ما موقف الذين ذهبوا إلى القدس هذا العام من التناول؟ المثل بيقول ابن الطاعة تحل عليه البركة والمخالف حاله تالف، فدل عليهم أحكام، ولا يستطيع أحد أن ينجيهم من هذه الأحكام إذا كانوا ما يعبروش رئاسة الكنيسة كلها. يبقى دول لازم يتأدبوا. واحد بيسأل يسأل من اللي بقى كان يقول هل الحزم ما زال قائما؟ ايوه. وهل يرفع بالاعتذار في الجريدة؟ لا، ما دي لعبة ما بقتش نفع. يعني واحد يقول اخالف واروح واعمل زي ما انا عايز وكلها كم جنيه اعلان في الجرنان وخلصت الحكاية، وتبقى رجعت ريمة لحالتها القديمة. واحد بيقول ما هي الديانة البهائية التي ظهرت مؤخرا؟ دي تؤمن بحاجات كثيرة مع بعض في نفس الوقت. واحدة من دول برضو بتقول ارجو انك تسامحني رجاء محمد، أن تسامحني على سفر إلى القدس وأنا امرأة مسنة ومريضة بكثير من الأمراض. مادام مسنة يبقى عاقلة مش طفلة طايشة، ودام مريضة بالأمراض يبقى ما تخلفيش وأنت مريضة وتجيبي لنفسك ذنب وأنت مريضة. الأدب كويس ليك أيتها المسنة. واحد بيقول قال السيد المسيح للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، ولم يذكر الكتاب المقدس ان اللص اليمين كان معمد، فكيف اذا يدخل اللص اليمين الفردوس دون عماد؟ اولا في ذلك الوقت لم تكن شريعة العماد قد وضعت في الكنيسة المقدسة بعد. السيد المسيح قال لتلاميذه بعد قيامته وقبل الصعود: اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم. لكن ساعة الصلب ما كانش فيه الوصية دي، لأول نقطة. ثاني نقطة: إيماننا في المعمودية إنها موت مع المسيح وقيامة معه. والنص اليمين هو أول واحد في الكنيسة المقدسة مات مع المسيح فعلا. يعني إحنا بنموت مع المسيح في المعمودية بنموت طقسا، لكن هو مات فعلا. فأحسن عماد هو يختص باللص اليمين. غالبا الشك ده جالك من تعليم بروتستانتي، انا عارف مصدره، فياريت ما تقراش او تستمع الى التعليم الغريب. واحد بيقول: ارجو تفسير الآية وما تعني. ايه الآية دي؟ اجتهد حتى لا يأكل احد بكليلك، ويجب ان تجاهد قانونيا. فهل من الممكن ان يأخذ احد اكليل اخر؟ لا، لا يأخذ احد اكليلك يعني لا يفقدك احد اكليلك، يعني ما فيش حد يفقدك اكليلك. فيجب ان تجاهد قانونيا عشان تحتفظ باكليلك ولا يفقدك اياه احد. واحد يقول: ما رأي قديستكم في الحب؟ حكايتكم حكاية. بتسأل واحد غير متخصص. بيقول ايه؟ ما رأي قديستكم في الحب أثناء الجامعة؟ وهل يستمر؟ أم إنه فترة ومرحلة في حياة الشاب وتنتهي؟ أولا أحب أن أعرف ما معنى كلمة الحب. ليس الحب هو مجرد عاطفة بين شاب وفتاة. الحب الحقيقي هو ان لما انسان يحب اخر يحب له حياة النقاوة والطهارة، ويحب ان هذا الانسان لا يفقد ابديته ولا يفقد عفته ولا يفقد سلامة فكره، واذا كان طلب في الجامعة لا يفقد ايضا حياته الدراسية. دي نقطة. ثاني نقطة: هل هذا الحب بينتهي بالزواج ولا بينتهي بانتهاء الدراسة وخلصت الحكاية على كده؟ وغالبا لما الاتنين بيكونوا في السن واحدة تقريبا كزملاء في الكلية بيكون نادر لما بيتجوزوا. ما بقولش محال، لكن نادر. فين لما الواحد يتخرج؟ وفين لما يتوظف؟ وفين لما يلاقي شقة؟ وفين لما يلاقي مرتب ويقدر يدفع شبكة ويقدر يأسس بيت ويجيب عفش؟ يعني مسائل صعبة. فاحترسوا من هذا النوع من العلاقات. سؤال: ما مصير الأخوة الطالبين للرهبنة في دير الملك مخيل بإخمين؟ هو احنا عندنا دير اسمه الملك مخيل بإخمين؟ ايه؟ ما عندناش دير معترف بيه اسمه دير الملك مشير باسمي. اذا كان ناس عايزين يترهبنوا هناك يعني ويحبوا المكان ده كمكان اثري من الامكنة القديمة، يترهبن في احد الاديرة المعترف بها، ثم بعد ذلك اذا حب يسكن في هذا الدير الاثري يبقى يسكن بترتيب من الكنيسة. أسئلة من سيد سيبن: هل ابنة ييروس كانت مائتة أم نائمة؟ لا، كانت مائتة. السيد المسيح بس استخدم التعبير، لكن هي كانت ميتة ميتة، لإقامتها هي إحدى معجزات إقامة الموتى للسيد المسيح. إذا كانت نائمة فأي من معجزة؟ طبعا ما كانتش نائمة، كانت ميتة. وإن كانت مائتة فلماذا قال الرب يسوع إنها نائمة؟ أحيانا كانت كلمة نائمة تعبير عن الموت، كما قيل عن استفانوس الشماس: ولما قال هذا رقد يعني مات. وكما قيل عن لعازر رقد، واحد يقول: هل من الصحيح السماح لابني بزيارة صديقه من المدرسة مع العلم ان هذا الصديق لا يؤمن بوجود الله؟ اعلم انه يجب ان اوضح للناس مدى محبتنا، ولكن ماذا تكون النتيجة اذا اثر هذا سلبيا على ابني؟ لا طبعا في خطورة عليه لئلا يشككوا في ايمانه. وعلى رأي المثل يقول: الشك ما اسهل ان يدخل فكر الانسان وما اصعب ان يخرج. واحد بيقول: منذ 16 عام ولم ارزق باطفال، وقد انفقت الكثير، وزوجتي قطعت السن، وانا بال65 عام، عمره 65، وأشعر بفراغ في حياتي. زوجتي تهتم بأمها المريضة وهي منشغلة ومشغولة بها إلى آخره، وقد ازداد انشغالها بعد مرضها وهي الوحيدة الفارغة من أولادها. ماذا أفعل؟ أخشى إن طلقت ألا أرزق بأطفال. تطلق وعمرها 65؟ ده انت احسن لك تطلق الحياة. من انك تطلق امرأة. ماذا افعل؟ اعقل واستعد لأبديتك. لحتى لو واحد عمره 65 جايز ما يجيبش عيال برضه، وجايز كونه ما جابش عيال السبب منه هو مش من الست، وجايز كده. وحتى لو فرق وطلق وجاب عيل، يبقى بينه وبين ابنه كام سنة عمره؟ 66 سنة. ده جيل وده جيل حتى ما يعرفش يربيه، حتى ما يعرفش يربيه. ما اعرفش الناس فاكرين يعني انجاب الابناء هي كل حاجة في الدنيا. فكر بانك تشغل قلبك بحاجة تانية غير العيال، او انك انت تهتم بتربية بعض اقاربك زي اولاد اخ ليك او اولاد اخت او حاجات زي كده. واحدة فاكرة انها مصدقه انها لما تروح الكوافير او تهتم بجسدها بعمل جسداني مش كويس. لا يا بنتي، اهتم بنفسي الجسدية ما حدش يقول حاجة، وروح الكوافير ودي مش حرام وما تحبكهاش قوي كده. ناقصة تقول لما اغسل وشي واسرح شعري يبقى اهتمام بالارضيات، يعني ده تطرف. انتوا فكركم التطرف يعني الاعتداء بس، لا، برضو التطرف يعني الخروج عن الوضع الطبيعي. وبعدين بتقول وانا سمعت ان المرأة لازم تهتم بجسدها ومكياج وشعر وسواء علشان زوجها ما يدورش بره، ولو كان ده يبقى ايه حدود الزواء. برضو الاعتدال كويس، لا المرأة ترفض رفضا كاملا انها تزوى نفسها ويبقى منظرها غير مقبول شكلا وموضوعا، ولا انها تبالغ بحيث تبقى نوع من التبرك. الاعتدال كويس في كل، والاعتدال في المكياج كويس، والاعتدال في النظافة والاناقة كويس، يعني التطرف وحش. واحد بيقول لي أرجو من قداستكم التدخل الشخصي السريع لاستخراج ما يثبت قرار بطلان الزواج الذي أخذته من المجلس الإكليريكي بتاريخ ديسمبر 2003. لا، بطلان الزواج ده بيؤخذ من المحكمة مش من المجلس الإكليريكي، لكن بعد ما يؤخذ من المحكمة بيقدم للمجلس الإكليريكي طلبا في التصريح بالزواج، لكن مش من اختصاصات المجلس الإكليريكي انه يدي بطلان زواج. شوف لنا الموضوع ده وكتب اسمه عنوان نكتشف كده. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنت اود ان اكلمكم عن امجاد السيد المسيح في القيامة، ولكني رأيت ان يتسع الموضوع فاتكلم عن هذه الامجاد منذ التجسد. في ميلاد السيد المسيح ولد ولادة ممجدة، على الأقل في أمرين، واحد منهما إنه كان منزها تماما عن الخطية الأصلية فلم يرثها، والأمر الثاني اتحاد اللاهوت بالناسوت في التجسد، وهكذا كان تجسده ممجدا. وقال الملاك جبرائيل للسيدة العذراء القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يضاف الى هذا امجاد الظهورات الملائكية والفائقة للطبيعة في ميلاده وهتاف الملائكة بذلك، وهذا نوع من المجد أيضا، وخوف هيرودس الملك من ميلاد المسيح لدرجة أنه قتل كل أطفال بيت لحم لأنه كان خائفا من هذا الميلاد بالذات لما يحاط به من مجد. ومع ذلك كان هو الوحيد الذي نجا، ونجا ايضا حنا المعمدان. كذلك هناك أمجاد تختص بمجيء المسيح إلى مصر والمعجزات التي تمت هناك بسببه أو على يديه، ولعل من أهمها سقوط بعض الأصنام في الأماكن التي كان يدخلها في بعض المدن، يعني كما قيل في أشعياء الصحف 19 إنها تسقط أصنام مصر ويذوب قلب مصر داخلها، لدرجة أن من سقوط هذه الأصنام كانوا يطردونهم من كل مدينة فيذهبون إلى مدينة أخرى، أي أعضاء العائلة المقدسة. بعد كده نسمع عن الأمجاد أيضا، المجد الذي كان حول السيد المسيح في العماد، وكيف إن السماء اتفتحت والروح القدس كحمامة ظهر واستقر عليه، وكان صوت الآب يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، في أمجاد أخرى للسيد المسيح في ميلاده في عماده. كذلك أمجاد في خدمته والمعجزات الكثيرة التي قام بها، والتي من الصعب على أي دارس للكتاب المقدس أن يحصيها، أو مستحيل إن دارس للكتاب المقدس أن يحصيها، لأن قيل عن السيد المسيح إنه كان يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، كل مرض وكل ضعف دينها يحصيها، وكانوا يقدمون إليه جميع السقماء واللي عليهم شياطين إلى آخره. دي في إنجيل متى السحر معه، في إنجيل لوقا يقول وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأي نوع كانوا يقدمونهم إليه، فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم. كل دي أمجاد خاصة بمعجزات السيد المسيح، وقيل عنه في سفر الأعمال إنه كان يقول يصنع خيرا ويشفي الأمراض وجميع المتسلط عليهم أبليس، لذلك كانت الشياطين تخاف منه، وكانت الشياطين تقول له أجئت قبل الوقت اللي تعذبنا. إن أمجاد السيد المسيح أيضا أمجاده في تعليمه، فقيل بعد العظة على الجبل إن الناس بهتوا من تعليمه لأنه كان يكلمهم بسلطان وليس كالكتبة، وقد قدم لهم في تعليمه أسمى التعاليم التي عرفتها البشرية. السيد المسيح أيضا كانت له أمجاد في صلبه، ولذلك نحن نتابعه في أسبوع الآلام من كل عام ونقول له لك القوة والمجد، فكانت له في صلبه القوة والمجد، القوة في احتمال كل ما أصابه، وفي احتمال شماتة الناس وتحديهم وقولهم إن كنت ابن الله انزل من على الصليب، ولكن محبته كانت أقوى من هذا التحدي، لأنه لو نزل عن الصليب لهلكنا نحن. من من أمجاده في صلبه أنه غفر للصالبين، وقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. ومن أمجاده أيضا في صلبه أن قلبه انفتح بالعطف على اللص اليمين ووعده بأن يكون معه في الفردوس. ومن أمجاده أثناء صلبه أن الشمس اظلمت ولم تعد تعطي ضوءها في عز النهار من وقت الساعة السادسة. كان للسيد المسيح أمجاد أيضا في موته، لأنه وهو في موته إن كان الجسد في القبر لكن الروح نزلت إلى أقسام الأرض السفلى وبشرت الراقدين على رجاء وأخذتهم وفتح باب الفردوس وأدخل هؤلاء إلى الفردوس ومعهم اللص اليمين. أمجاد في قيامته، أول مجد إنه قام بجسد ممجد وأنه قام بنفسه بقوة لاهوته ولم يقمه أحد. ومن هذا المجد ما سبق أن قاله من قبل في يوحنا إصحاح 10، لي نفس أنا أضعها من ذاتي ولا يستطيع أحد أن يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أيضا أن آخذها. قوة وجبروت. ومن أمجاده في قيامته أنه خرج من الأكفان وتركها كما هي، وأنه خرج من القبر والقبر مغلق. ومن أمجاده بعد قيامته أنه دخل العلية على التلاميذ والأبواب مغلقة، كل هذا بسبب جسده الممجد. وأنه ظهر لكثيرين وبرهن على أنه كان أقوى من الموت. بعد ذلك مجد آخر في صعوده إلى السماء، لأنه لما صعد إلى السماء لم يكن خاضعا إطلاقا لأي قانون من قوانين الجاذبية الأرضية، كان أقوى من قوانين الجاذبية الأرضية لأنه لم يصعد بجسد أرضي إنما بجسد ممجد، جسد سماوي وروحي. وأنه جلس عن يمين الآب. من أمجاده بعد القيام أيضا وبعد الصعود ظهوره لشاول الطرسوسي في طريق دمشق بنور عظيم جدا، لدرجة أن شاول الطرسوسي لم يحتمل، وإذا بغشاوة كانت على عينيه صارت على عينيه، والذين حوله سمعوا الصوت ولم يروا أحدا. ثم أيضا ظهر لشاول الطرسوسي في كورنثوس وقال له إن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة، فتكلم ولا تخف ولن يقع بك أحد ليؤذيك. وظهر له أيضا كما في أعمال 22 وقال له ها أنا مرسلك بعيدا إلى الأمم. وظهر له مرة أخرى كما في أعمال 23، وقال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا. ومن أمجاده أيضا ظهوره للقديس يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا، ووجهه يضيء كالشمس في قوتها، وعيناه كلهيب نار، لدرجة ان يوحنا الحبيب يقول وقعت عند قدميك كميت، فوضع يديه علي وقال لا تخف. ثم ايضا في سفر الرؤيا روى يوحنا الحبيب قصة المسيح عن كيف انه فتح السفر المختوم الذي لم يستطع ان يفتحه احد. من امجاده ايضا ما قيل عن مجيئه الثاني، كما في قانون الايمان يأتي في مجده ليدين الاحياء والاموات، وكما قيل في متى 16:27 يأتي في مجده وفي مجد ابيه ليعطي كل واحد حسب اعماله، وكما قيل في متى 25 انه حينما يأتي يجلس على كرسي مجده وتجتمع امامه جميع الشعوب والامم ويفرز هؤلاء عن اولئك ويعطي البركة للذين عن يمينه والدينونة للذين عن شماله. أمجاد السيد المسيح لا نستطيع أن نتكلم عنها واحدة فواحدة، ولعل أعظمها مجد في الأبدية، ولذلك قال في كلامه مع الآب في يوحنا 17 أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لكي يروا مجدي. مبارك الرب يسوع في كل مجد يتصدر مسيح.